مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أكلمكم اليوم إن شاء الله عن يوسف الصديق تكملة لكلامنا عن يعقوب أبي الآباء. يوسف الصديق يتميز بصفات عديدة من الفضائل الكثيرة جدا، فهو يتميز بالحكمة، بالأمانة، بالعاطفة، بالحساسية، بالنجاح في الحياة، بالإحسان إلى المسيئين، له صفات كثيرة. لكن على الرغم من كل ده له ضعفات هنتكلم عليها. كان أبوه يحبه جدا أكثر من إخواته، بيحبه لأن كان أبوه بيحب أمه أكثر من الباقيين، يعني ابن المحبوبة محبوب، فهو ابن رحيل المحبوب، عشان كده ليه كان ليه مكان الصيح. برضو الآباء يعني ما بيقدروش يتخلصوا مني. هو في الكتاب بيقول يحب لأن ابن شيخوخته، هو ابن شيخوخته ده السبب الثاني، لكن السبب الأولاني أنه ابن رحيل. حتى هتلاقوا بعدين هيجي ما يثبت هذا الكلام. وكان ابن جه بعد جهاد كثير، كانت أمه عاقر وما بتجيبش أولاد لأن الله كان قد أغلق رحمها، فلما فتح الله رحمها وولدت بقى جه الفرج، يعني إن فتح رحمها، فجه يوسف فبقى ابن وابن انتظار وكان محبوب قوي. وايضا يوسف كان جميل الصوره، بيقول عنه الكتاب كان حسن الصوره وحسن المنظر، ربما ده اللي اتعب امراه بوتيفار. لكن هو كان ابن رحيل وحسن الصوره وحسن المنظر، وابن جه متاخر بعد انتظار طويل وبعد أن فتح الله رحمه. المهم أن أبوه كان بيحبه، وابن الشيخوخة أبوه كان بيحبه أكثر من إخوانه، وعمل له قميصا ملونا. ودي أول مشكلة جت ليوسف، أن إخوته حسدوه لأن أباه كان يحبه أكثر من الباقين. وده درس لكل الآباء والأمهات، إنهم لا يفرقون في معاملة أولادهم. صدقوني حتى الأطفال الصغار اللي بنقول عليهم ملايكة ممكن يغيروا جدا ويحقدوا ويحسدوا لو لقوا إن أحد الأبوين بيحب حد فيهم أكتر من تاني. بل ساعات الولد اللي يتولد في الأول لو لقى الابن الثاني بيدلل اكثر يبقى تعبان منه جدا وجايز يأذيه، يضربه ويخطف منه حاجه، يعمل له اي حاجه. فابونا يعقوب اخطا في معامله اولاده وفي تفضيل واحد منهم عن الباقين. تفضيل مش بس التفضيل بالطبطبه والكلمه الطيبه او ابتسامه، ده قميص ملون، يعني حاجة مميزة خلتهم يغيروا ويتعبوا. عارفين حتى في مدارس الأحد لو يكون الأولاد تدي واحد جايزة أحسن من الثاني يتعب جدا. أنا فاكر مرة في فرع من فروع مدارس الأحد جم يوزعوا الجوائز على العيد، فقالوا الأولاد المنتظمين في الحضور ياخدوا جوائز أكبر من اللي مش منتظمين. بعض من التانيين اللي خدوا جوائز اصغر سابوا الكنيسه ومشوا، لقوا فيها نوع من الديسكريمينيشن، من التمايز غير يعني غير المحبوب اللي الناس ما يوافقوش عليه. مش بس الاطفال ده، حتى القديسين الكبار. لما السيد المسيح قال كلمه طيبه ليوحنا الحبيب الباقيين زمزموا. لما أم ابني زبد قالت له واحد يجلس عن يمينك والتاني عن شمالك، مع أنه ما وافقهاش على كده، لكن الباقيين ابتدوا يتعبوا. فإذا كان القديسين الكبار بيتعبوا، امال للعيال ايه؟ اقول ما حكايه ابونا يعقوب في القميص الملون، يعني على راي المثل يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار. فهو اللي عمل الحكايه دي والولاد ابتدوا يتعبوا. تاني حاجه كانت غلطه عند يوسف نفسه. يوسف كان بسيط وكان يقول اللي في قلبه ويقول كلام يتعب الباقيين. فحلم حلم بتاع الشمس وقمر وكواكب وبيسجدوا ليه، ومرة الحزمة بتاعته وحزمة اخواته كلهم محتاطين سجدوا لحزمته. فابتدوا بقى يتعبوا اخواته، قالوا له انت فكرك ايه، هتتسلط علينا ولا ايه؟ ايه معنى الاحلام بتاعتك دي؟ فحلم الحلم الثاني بتاع الكواكب راح حكاها برضه. طب يا اخي خليها في سر، جالك حلم تفهم منه مجد ليك ما تقولوش للناس، ولما تقوله للناس تقع في اشكال، في حاجه اسمها حسد الناس وحاجه اسمها حسد الشياطين. هو بكل بساطة بيقول وما بيعملش حساب لرد الفعل لتأثير كلامه. إخواته انغزوا منه أكتر. شوف الكتاب بيقول إيه؟ إنهم حسدوه واغتاظوا منه بسبب كلامه وبسبب أحلامه، يعني الاثنين مع بعض. إذا جالك حلم كويس ويدي فكرة على إنك أنت هتمجد، بلاش تقوله للناس. لكن ده يوسف كان أصعب من كده، يعني مش بس واحد يقول حلم تعظم فيه، لا ده فيه مقارنة بينه وبين إخواته. يعني في الأولانية بيقول اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت، ها نحن حازمون حزما في الحق، وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. الحزم بتاعتهم سجدت الحزمة بتاع، يعني في نوع من المقارنة، مش واحد بس ليه عظمة، ده أعظم من الباقيين. قالوا له إيه أنت، لعلك تملك علينا ملكا أو تتسلط علينا. وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. وبعدين حلم حلما آخر وقصوا على إخوته، وقال إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجد لي. ليه بس يا يوسف الكلام ده يا حبيب؟ ما تخليك في حالك وساكت. يقول الكلام اللي يخلي غيره يتضايق ويحسده ويغير، ما هو دي نوع من العثرة، إنك تقول كلام يخلي غيرك يغير. ده ساعات بتحصل في أمور بسيطة، واحدة تلبس لبس وجيه شوية كده وتيجي تتعجب قصاد الصحفة تقول لها شايفة شايفة، يبقى التانية عايزة تفلفص أنا شايفة، لكن ليه تنبهيني وتقولي شايفة؟ احترس من أنك أنت تثير غيرة الناس، احترس من انك انت تثير غيرة الناس. وده مش بس، مش كفاية القميص واحتملوه والحلم الاولاني واحتلموه، ده جاي احتملوه، ده جاي يقول لهم حلم تاني. فقالوا ده هنوضبه ان شاء الله، علشان يعني بيقول حسده اخوته، وبعدين ابتدوا يفكروا ازاي يتخلصوا منه ومن أحلام. ساعات القديسين بيجوا يحكوا أحلامهم ورؤاهم برضو بتعمل مشاكل. اللي كانت بعيدة عن هذا الخطأ القديسة العذراء مريم، يا ما شافت حاجات في ميلاد المسيح وفي الرؤى والحاجات دي، وكانت تحفظ كل هذه الأمور متأملة بها في قلبها، ما كانتش كثيرة الكلام وتحكي على اللي بيحصل لها. ده أكتر من كده إن يوسف وقع في غلطة أخرى. لقى بعض أخواته بيتكلموا كلام غلط، راح وصله لأبوه. شوف يقول إيه، بيقول كان يرعى مع أخواته الغنم وهو غلام عند بني بلها. بلها دي سرية أبوه وبعض أخواته ولاد وبني زلفة امرأتي أبيه. وأتى يوسف بنميمته من رضيئة إلى أبيها. طب ليه بس يا يوسف؟ هو فكر ببساطة سمع حاجة بيوصلها. كتير من الناس اللي يسمعوا حاجة ويقولوا ببساطة بنقولها بيوقعوا نفسهم في مشاكل، ونقل الكلام ده بيعمل علاقات وحشة جدا بين الناس. أهو وقع فيها يوسف، يبقى نقل نميمة الناس، لبس قميص ملون، قعد يحلم أحلام ويحكيها ويغيظ إخواته. قالوا له طيب ليك يوم، ليك يوم نستفرد بيك فيه، بعيد عن أبوك اللي بيلبسك القميص، وبعيد عن أمك اللي بتحبك، وحكايتك هتيجي إن شاء الله. في يوم من الأيام أبوه بعته يسأل عن سلامة إخوته، اتأخروا في الرجوع للبيت من راعي الغنم، فهو ذهب يسأل عن سلامته. وده يوري إن قلبه كان صافي من ناحيته، مع إن قلبهم مش صافي من ناحيته. يعني هم كانوا يبغضونه وهو ما كانش بيبغضهم، ده راح يدور عليهم ويطمئن على سلامتهم. وكانوا بعاد، فقعد يدور لغاية لما تاه في السكة وضل الطريق. وقبل واحد قال له رايح فين، قال له بدور على اخواتي، قال له مشوا ناحية شكين ناحية دوسان، دور عليهم لغاية لما دار. هم اول ما شافوه ما فكروش في تعبه، او فكروا انه يشكروه على انه جاي يسأل عليهم، وانما قالوا ادي صاحب الاحلام، ادي ايه صاحب الأحلام. بيقول قالوا بعضهم لبعض هو هذا صاحب الأحلام قادم، فالآن هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رضيء أكله فنرى ماذا تكون أحلامه. يعني إخواته دول كانوا أشرار وبيفكروا يقتلوه ويكذبوا ويقولوا وحش كده عشانه صاحب أحلام. يعني العجيب أن ربنا احتمل هؤلاء الناس مدة طويلة، هؤلاء الأشرار اللي كانوا عايزين يقتلوا أخوه. طب وافرض الأحلام دي من الله، يبقى أنتوا تروا ماذا تكون أحلامه ازاي؟ ما هو ربنا لابد أن يتمم مشيئته مهما تآمر المتآمرون، مش ممكن. فكر القتل جه وسطيهم، لكن كلهم لم يكونوا على درجة واحدة في الحقد. البعض من غاز منه لكن لم يصل إلى درجة أن يقتله. ولعل أهم اثنين في دول رأوبين أخوه الكبير ويهوذا اللي جه من نسل المسيح. رأوبين مشي في نفس في سكة وسط، قال لهم وتقتلوا لي، احنا نرميه في بير ونسي، لكن ما تكونش ايدينا عليه نكتب. وفكروا ان بعد ما يرميه في البير يجي ينقذه، فاشترك معهم في نصف الطريق، لكن كانت النتيجة انه اتباع لجماعة تجار من المديانيين والاسماعيليين، فباعوه لمصر. واول ما جه وشافوا ان البير فاضي مزق ثيابه تعب. دي تورينا ان احنا لا نخطو خطوة واحدة مع اصحاب الشر. ما نقولش نخطي خطوة ونصلحها بعدين، لا، الخطوة ممكن تأتي لنتائج لا نعرف مداها. فالرجل البار لا يشترك ولا في خطوة واحدة ولو على اعتبار أن يصححها فيما بعد، أهو زي رعوبين. قال إن إحنا رميه في البئر، ويهوذا قال يهوذا لإخوته: ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه؟ تعالوا نبيعوا. هذه الحلول الوسط، يعني واحد قال نرميه في البئر وما نقتلوش، وواحد قال نبيعه وما نقتلوش. الخطية خطية، يعني رعوبين ويهوذا فكروا انهم يسلكوا في جزء من الخطية ويسيبوا الباقي، لكن انتهت الحكاية على نفس النتيجة. احترس من مشورة الأشرار ولا تسلك في سبلهم ولو خطوة واحدة ولو على أمل التصحيح فيما بعد. المهم يعني حتى لو كان رعوبين، يعني رعوبين كان شرير برضو وزنى مع سرية أبيه بلها، وأبوه كان يدعي منه للموضوع ده، لكن على الرغم من كده كان فيه شيء من الخير، بس على قد. العجيب انهم بعد ما رموه في البير جلسوا ليأكلوا. انا مش عارف بأي ضمير الناس دول رموه في البير وقاعدين يأكلوا مبسوطين ويشوفوا مين اللي هيجي ويشتريه. ضمير الانسان لما يضعف ممكن يعمل اي حاجة. كان يوسف يعني بيرجو اخواته انهم بلاش السكه دي، ما اهتموش بالتماس يوسف بالنسبه لهم، فاكرهم اخوه بصحيح. على راي الكتاب بيقول: يوجد صديق الصق من الاخ. ياما اخوه عملوا في اخواتهم حاجات. أخيراً ادعى يوسف كما قال أحد القديسين، سأل وقال: من باع يوسف؟ فقيل له: أخوته. فقال لهم: لا، لقد باعه تواضعه، لأنه لو قال أنا أخوهم ما كانش اتباع، لأن اللي بيشتري بيشتري من واحد بيملك، فإذا كان أخوه يبقى لا يملكه. وبعدين أخذوا قميص يوسف وذبحوا حاجة من الماعز اللي عندهم وغمسوا القميص في الدم وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا له: وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ أنتوا عارفين الحكاية اللي حقق ذي. أولا أخطأوا عدة أخطاء، منها أولا عدم المحبة والحقد والحسد والقسوة وبيع الأخ والكذب وخديعة الأب، كل ده أخطأوا فيه. دايما الخطية لما تمشي إخواتها يمشي وراها يقولوا لها: نروح معاك في السكة. ولا توجد خطية عاقر، ممكن امرأة عادية تبقى عاقرة، لكن الخطية ليست عاقرة، الخطية تلد خطايا كثيرة، تلد خطايا كثيرة. يوسف كان رمزا للمسيح، كان رمزا للمسيح في إن إخوته خانوه، فكما حدث إن يهوذا خان المسيح إخوة يوسف خانوه وبيع ببعض من الفضة، زي ما بيع يوسف ببعض من الفضة بيع المسيح ببعض من الفضة. وكما صار يوسف عبدا هكذا المسيح أخذ شكل العبد، وكما إن التآمر على المسيح أدى إلى فائدة في خلاص البشر، كذلك التآمر على يوسف كان لفائدة لاستبقاء حياة ولإنقاذ الناس من المجاعة في وقت من الأوقات. على أي الحالات، حكاية البيع دي بدأت فيها تجارب يوسف، وبدأت مشاكله، وعاش حياة فيها الكثير من التعب. أبوه أيضا كان عنده تجارب وعاش حياة فيها تعب، لكن في فرق. المتاعب التي حلت على يعقوب كانت للتأديب، أما المتاعب التي حلت على يوسف فكانت للبركة، لأنه ما أخطأش عشان يتأدب الأدب بكله. وبدأت قصة تدخل الله في تحويل الشر إلى خير. الله لا يمنع التجارب والمشاكل عن أولاده، لكنه يكون معهم داخل التجربة وداخل المشكلة. لم يمنع أن دانيال يلقى في جب الأسود، لكن كان معه في الجب وأرسل ملاكه ليسد أفواه الأسود. لم يمنع أن الثلاثة فتية يلقون في أتون النار، لكن كان معهم ولم تصدهم النار بأسف. لم يمنع أن يوسف الصديق تجيله تجارب ومتاعب، ولكن كان معه في التجارب والمتاعب. المهم أن يوسف باعوه لفوتيفار، وكان فوتيفار كما يقول الكتاب هو رئيس الشرطة بتاع فرعون. كان إيه؟ رئيس الشرطة بتاع فرعون. رئيس الشرطة يعني زي وزير داخلية في أيامنا، أو زي على الأقل مدير أمن عام أو حاجة زي كده. رئيس الشرطة كان عنده سلطان، ولذلك لما اشتكت له مراته من يوسف أخذوا رماه في السجن. عنده سلطان يرمي في السجن. اللي حصل إنه يوسف بيعك عبد عند فوتيفار، ولكن الرب كان معه. يوسف لم يتذمر على العبودية، ما كان يقدر يقول فين يا رب انت معايا وديني اتبعت عبد، لا ابدا. ربنا قال له انا هخلي في ايدك البركة، ولما اشتغل في بيت فوتيفار امتلأ بيت فوتيفار بالبركة، وكل شيء كانت تمتد إليه يد يوسف كان يباركه الله، ولذلك فوتيفار وثق به ومش عامله كعبد، جعله وكيلا على كل بيته. شوف الكتاب بيقول إيه، كان الرب مع يوسف وكان رجلا ناجحا. ما تقوليش إزاي ربنا مع يوسف وبيتبعك عبد، لا شوف اللي بعديه بقول ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنعه كان الرب ينجحه بيده، فوجد يوسف نعمة في عينيه ووكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له، وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل، فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكله. ده ما فيش عبد في الدنيا أصبح له هذا السلطان مثل يوسف. ربنا يقول لك ما يهمش الوضع اللي انت توضع فيه، لكن المهم ان انا اكون معك. هذا العبد صار سيد البيت كله وبركه. اول تعويض ربنا اداه ليوسف هو البركه. وتاني تعويض اداه ليوسف هو النجاح في حياته، وتالت تعويض اداه ربنا ليوسف هو محبة الناس ليه وثقتهم به. كل دول اتمتع بيه، ما يهمش، هتبقى عبد لكن هتبقى سيد في صورة عبد، ويبقى كل حاجة في ايديك. احنا عايزين الناس اللي يبقوا بركة في حياتهم، زي ما كان ايليا بركة في بيت الارملة، وزي ما كان إليشع بركة في بيت الشونانية، وزي ما كان يوسف بركة في بيت فوتيفار. طب يوسف اتخلص من اخواته وما تعبه استريح؟ لا، اتخلص من اخواته لكن ما تخلص من الشيطان. الشيطان لقى الرب معه فقال له انا ايضا اكون معك واشتغل معك برضه. الشيطان قال له زي ما اشتغلت في اخواتك هشتغل في ربة البيت امرأة سيدك. مشكلة يوسف الاولى بالنسبة لاخواته انه كان محبوبا من ابيه وكان بيلبس قميص ملون. مشكلته مع المرأة انه كان حسن الصورة وحسن المنظر. هذه مشكلة. يعمل ايه يوسف؟ هو حد يقول ده كان عثرة. العثرة كانت في قلبها هي وليس في جمال يوسف. ما ممكن امرأة تبقى جميلة وواحد يحبها ويقع في خطية ولو بفكر، ما نقولش هي عثرة. العثرة في قلب الذي يشتهي وليس في جمال الذي يشتهي. خلص من اخواته وقع في مرات سيده، معروفه القصه اللي نتكلم فيها. هي التي عرضت عليه وهو رفض وكلمها بصراحه، قال لها هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له اعظم مني ولم يمسك عني شيئا غيره انك امراه، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف هنا يعطينا فكرة عن النقاوة والعفة وعن التضحية الكبيرة من أجل النقاوة والعفة وعن عدم قبول أي عذر. ممكن يعتذر بأنه عبد، ودي السيدة، وممكن يعتذر بأنها تعمل له مشاكل، وخصوصا أن زوجها له مركز كبير ويقدر يعمل فيه زي ما هو عايز. لكن لم يقدم لنفسه عذرا وضحى في سبيل ذلك. والمرأة ندهت وجابت الجيران وقالت انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا. هو الرجل العبراني اللي جاب كولنتي وبرضه قالت نفس الكلام ده لزوجها اول ما جه، قالت له دخل الي العبد العبراني الذي جئت به الينا ليداعب. صحيح شرها عجيب المراه دي، مش تسكت وخلاص وهو مشي، ده بيقول صرخت بصوت عظيم. ولما سمع هجوم الجيران قالت لهم ده يعني جه هو عشان يغلط معايا، فصرخت بصوت عظيم، وكان لما سمع اني رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبه وهرب. الشر ميدانه اوسع من الخير. الشر يعرف يكذب، والشر يقدر يدعي ويقدر يتآمر ويقدر يزور الحقائق ويقدر يتهم اتهامات باطلة. ميدان واسع، وسائل الخير قليلة، ما عندوش غير الحق والصدق، لكن وسائل الشر أكثر. وبدا أن الشر قد انتصر في قصة يوسف الصديق. يقول الكتاب ان لما رجع فطفار وكلمته اخذه يوسف سيده ووضعه في بيت السجن. في الحقيقة هناك مشكلتان، المشكلة من المرأة التي ادعت عليه ظلما، والمشكلة الثانية ان فوتيفار لم يحقق في الموضوع. طب حقق، شوف الحقيقة في ايه، اسأله قل له ايه اللي حصل، وخصوصا انك واثق بيه، وخصوصا انك عارف ان الرب معاه، وخصوصا ان البركة بتاعته واضحة في الشغل. لكن كده على طول تاخده وترميه في السجن. ظلم من امرأة فوتيفار وظلم من فوتيفار ايضا، لأنه لم يكن عادلاً معه. طب إيه يا رب بقى الحكاية دي؟ يعني كل ما أعمل خير ألاقي شر؟ عملت خير ورفضت الخطية أديني في السجن، وعملت خير ودورت على إخواتي باعوني كعبد. العجيب أن الكتاب يقول إيه؟ ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفاً. لطف ده هو يقول يا لطيف، صحيح بقى ده اللطف بتاعك يا رب انك ترميني في السجن؟ يوسف ما قالش كده، احتمل في هدوء في صمت ودخل السجن. يقول لك انا اسجن في السجن احسن مع اسجن مع هذه المرأة في الخطية. اترمي في السجن احسن ما ترمي في الخطية. وبرضو كان الرب معه في السجن، وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، يعني مدير السجن، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل، ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البت مما في يده، لأن الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجح. أبقى الجبروت، انت عارف اللي بيقول اديني عمر وارميني في البحر، اهو زي ده، اديني بركة ربنا وارميني في البير، اديني بركة ربنا وارميني عبد عند فوتيفار، اديني بركة ربنا وارميني في السجن، ما يهمش، المهم بركة ربنا. ده اللي معاه، كفاية ان ربنا معاه. يقول له ما دام انت يا رب معايا في السجن، السجن مش هيبقى سجن، زي ما ترمى في بيته فوتيفار وساب له كل حاجة في ايديه، مدير السجن ساب له كل حاجة في ايديه واصبح كأنه هو مدير السجن. ايه ده؟ ربنا يقول له ما تتضايقش، لا تتضايق من الوضع اللي انت فيه، لكن تتضايق لو انا تركتك. مدام ربنا معاك ما يهمكش يجرى لك ايه، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. طب يا رب تسمح إن يوسف يتبهدل البهدلة دي؟ يقول لهم لا، خلي بالكوا في آية كويسة بتقول نهاية أمر خير من بدايته. شوفوا نهاية الحكاية تبقى إيه، يعني تقصد إيه؟ قول لكم، أقول لكم يوسف ده شاب مدلل عند أبيه، شاب مدلل عند أبيه، بالدلال ده التدليل ده مش ينفع، ناخده نوضبه نعلمه الحياة، ندخله في التجارب، ندخله في المشاكل، نعلمه الصبر، نعلمه الاحتمال، نعلمه الإيمان، نعلمه الاتكال على ربنا، نعلمه الصلاة، بعد كده يبقى عال العال. يذكرني أيضا بداود النبي. داود النبي كان شاب أشقر مع حلاوة في العينين، برضو كان جميل زي يوسف، وكان ماسك المزمار وبيغني ورا الغنم، وآخر دلع، وأبوه يحبه برضو. ربنا قال له لا، ده أنا أوديك مع شاول الملك، يجري وراك من برية لبرية ومن مغارة لمغارة وتعيش في المتاعب والمشاكل لغاية لما تتصنفر تبقى تمام، تبقى راجل قوي، تعرف ازاي تحتمل، ازاي تقابل الضيقة، ازاي تشوف ايد ربنا معاك في المشاكل، وبعد كده ابقى اسلمك الملك. في تشابه بين الاثنين، داود اخذ المسحة بتاعت الملك ولم يأخذ من الملك شيئا، وظل يتعب مع شاول كعبد ليه لغاية لما ربنا وضبها له في الاخر. ويوسف الصديق برضه اخذ الاحلام والوعود الالهية، لكن قال له لسه لما تسيب حياة التدليل وتخش تخشوشن وتبقى راجل بجد كده جامد وتعرف الحياة، أبقى أديك الحكاية فيما بعد. طيب خلينا في السجن. السجن ما يتعبش إنسان روحه غير مسجونة، الجسد كان مسجون لكن الروح كانت طليقة. جسد يوسف موجود في السجن لكن روحه طليقة، وربنا موجود معه في السجن. يذكرني ببطرس الرسول، اتسجن وتاني يوم كان هيقتله هيرودس، ونام نوما ثقيلا مستريح قوي. يعني السجن ده ايه؟ مدام ربنا معاه في السجن خلاص. بولس الرسول كان في السجن بيكتب رسائل وكان بيسبح لدرجة نص الليل، كان هو بيسبح ربنا. ايه تعبان من السجن؟ لا مش تعبان. هو مين اللي يتعب من السجن؟ اللي فيه خطية ارتكبها او جريمة ارتكبها يبقى موجود وضميره بيتعبه وشعر انه جاب لنفسه المشاكل. لكن البار إذا سجن يأخذها كإكليل ما يتعبش. يوسف الصديق كان في السجن ومش تعبان، ومدير السجن سلمه كل حاجة، فكان مش بس من الناحية الإدارية كان يملك كل شيء، حتى من الناحية الاجتماعية كان المساجين يحبوه ويستشيروه في أمورهم الخاصة. ولما تنجلهم أحلام راحوا ليوسف وقالوا له رأيك إيه، كان محبوب. هو يوسف كان يميزه النجاح، كان ناجح كعضو في أسرة أبوه يحبه، كان ناجح في بيت فوتيفار، كان ناجح في السجن، كان محبوب، محبوب من أبيه، كان محبوب من فوتيفار، كان محبوب من مدير السجن، كان محبوب حتى من امرأة فوتيفار، بس هي حبته حبة حبة غلط، يعني حولت إلى شهوة. الراجل يقول أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، لأن ما رحم الله واسع. كان موجود في السجن لكن معه تعزيات من الله، تعزيات من الله. وبعدين اثنين من المساجين حلموا أحلام، رئيس السقاة ورئيس الخبازين اللي كانوا بتوع فرعون وألقاهم كأسرى في السجن. في قصة يوسف الصديق نأخذ مثلا عن الأحلام اللي من الله، الحلمين اللي هو شافهم بتاعت الكواكب والحزم دي كانوا من الله وتحققوا، والحلمين اللي هو فسرهم للاثنين المساجين كانوا من الله وتحققوا، والحلمين اللي بعد كده حلمهم فرعون وهو فسرهم كانوا من الله وتحققوا. أحسن في ناس ساعات يقولوا الأحلام تتحقق، بالعكس، لا مش كله الحلم اللي جاي من ربنا بيبقى زي ما هو. ربنا حكى لنا في سفر التكوين عن كثير من الأحلام ومن الله، مش ضروري نقول الأمثلة دي علشان ما نضيعش وقتكم، بل إن الكتاب المقدس أرانا إن الأحلام في بعض أوقات تكون موهبة من الروح القدس، في سفر يوئيل إصحاح 2 قال إنني أسكب من روحي على كل بشر فيرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلام. يعني ممكن، لكن في أحلام من الشيطان، في أحلام من الشيطان. والكتاب المقدس ضرب أمثلة لها أيضا، ده حتى في تثنية إصحاح 13 بيتكلم على الناس المبتدعين اللي بيشغلهم الشياطين، قال إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم. يعني ممكن. مرة القديس الأنبا أنطونيوس ناس كانوا جايين له في السكة، وفي السكة تعبوا في الطريق وماتت الركوبة بتاعته، فأول ما وصلوا له قال لهم ازاي حالتك وازاي حال الركوبة اللي ماتت؟ قالوا له عرفت منين؟ قال لهم جاء الشياطين في حلمه وأخبروني. وممكن الشياطين، ممكن لو لقيتك بتحب الأحلام تجيلك في أحلام، لكن ما تكونش من الله. المهم ان طالت المدة على يوسف في السجن، تعب، طالت المدة عليه في السجن، وبعدين ابتدى يتعب. ولما فسر الحلمين لرئيس الخبازين ورئيس السقاه، قال لرئيس السقاه ان حالتك مشكلتك هتتحل. مشكلتك ايه؟ هتتحل وهيردك فرعون الى رتبتك الاولى. وبعدين قال له وانما اذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع الي احسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت. ابتدى يضعف شويه من جوه لأن الحكاية كترت عليه. قال له تبقى تفتكرني عند فرعون ويخرجوني من هذا البيت. طبعا اللجوء إلى عون بشري ربنا ما كانش ينتظره من يوم، مفروض يعتمد على، مفروض أنه يعتمد على المعونة الإلهية مش على عون بشرية. لذلك يقول الكتاب ردا على كلمة يوسف بيقول ولكن لم يذكر رئيس السقاه يوسف بل نسيه. كان أصول تبقى صلاة يا يوسف بدل ما تقول لرئيس السقاه نسيه. ومرت مرة نسيه رئيس السقاه لكن الله لم ينسه. فربنا جاب حلمين أيضا لفرعون نفسه. معروفة الأحلام اللي جت لفرعون بتاع السبع بقرات السمان والسبع الضعاف وزي دول أكلوا دول، يعني معروفة. ومعروفة السنابل اللي مليانة والسنابل كلها دي معروفة ليكو. المهم إن فرعون استدعى جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقص عليهم حلمه، فلم يكن من يعبر لفرعون، لم يكن من يفسر. وهنا رئيس السقاه قال أتذكر الآن خطاياي، وحكاله على يوسف، حكاله على يوسف بعد ما ربنا جاب الأحلام. وحسنا فعل. ليه؟ لو إن قال له من الأول كان أقصى ما يمكن إن يخرجه من السجن وخلصت. لكن بعد ما جات الأحلام لفرعون واستدعى جميع السحرة وجميع العرافين وجميع العلماء ولم يكن من يفسر الأحلام، يبقى افتكر رئيس السقاه يوسف في الوقت المناسب. ربنا هو اللي فكره، قال له ده عندنا واحد ويعرف يفسر وكلامه جه مظبوط، فناده له فرعون. ربنا بيحل المشاكل في الوقت المناسب وبالطريقة التي يراها مناسبة ويراها مفيدة وتجيب نتيجة. لو إن فوطيفار ما صدقش مراته وقال لها أنت كذابة ومدعي والولد ده ولد مبروك، هتكون حكايته إيه يعني؟ يظل عبدا في بيت فوطيفار؟ لا. ده أنا أفتكر حاجة لطيفة هنا، إن بعدين لما فرعون جعل يوسف الثاني من المملكة خلى جميع الناس يسجدوا أمامه، كل الموجودين، وطبعا كان منهم فوطيفار ما فيش شك، ما هو كلهم كان كده. شوف بيقول إيه، بيقول على فرعون إن خلع فرعون خاتبه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوس ووضع طوق ذهب في عنقه وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف أنا فرعون وبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. ومن ضمن اللي كانوا اللي يقدروا يرفعوا إيديهم ولا رجليهم برضو فوطيفار. ربنا يقول له انتظر وشوف خلاص ربنا، قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يحارب عنكم وأنتم تصمتون. أقصى ما كنت تطلبه إن إخواتك ما يرموكش في البير، كنت هتفضل راعي غنم طول حياتك. أقصى ما كنت تطلبه إن فوطيفار يحقق في الموضوع ويجد إنك مظلوم وتفضل عبد، أهو كنت هتفضل عبد في بيت فوطيفار طول حياتك. أقصى ما كنت تطلبه إن يفتكرك رئيس السقاة ويخرجوك من السجن، أهو كنت تخرج من السجن ما تعرفش تروح فين. لكن في الوقت المناسب لما تيجي الحكاية تكون مسبوكة بإيد ربنا نفسه النتيجة تمام. فرعون عمل كل الطرق البشرية مفيش، ووقف يوسف يفسر الأحلام. اللي أنا عايز أقوله هنا إن هو لما فسر الأحلام كان اسم الله على لسانه باستمرار، لم يفارقه. ما يقولش فرعون ده بيعبد رع وبيعبد أمون، لا، أنا أقول له الله ألوهيم يعني. طب ده مش هو اللي بيعبده، ملناش دعوة. شوف يقول له إيه، يقول له لما جه يفسر له. فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد، قد أخبر الله فرعون بما هو صار. قد أخبر الله فرعون، لا رع ولا أمون ولا أزوريس ولا حد من اللي بيعبدهم فرعون. وبعدين يقول له قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع. وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله، والله مسرع ليصنع. اسم ربنا على رأي داود لما يقول تكلمت بشهادات قدام الملوك والأخزع. في ناس ساعات يتكسفوا ويجيبوا اسم ربنا أمام ناس، يتكسف أو يخاف، يقول لك أحسن يقول علي أن أنا من بتوع الكنيسة من بتوع الأسقف من بتوع الدين، خليني في حالي. الإنسان اللي مخلص لربنا اسم ربنا على لسانه. حتى لما فيما بعد يوسف خلف ابنين بيقول دعا يوسف ابنه البكر منسى قائلا لأن الله أنساني كل تعب. دعاه منسى، قال الله أنساني كل تعب. ودعا الابن الثاني إفرايم قائلا لأن الله جعلني مثمرا. إفرايم يعني الثمر المضاعف، فما دام هو جاب ابن وجاب الابن الثاني يبقى ثمر مضاعف فسماه إفرايم. لكن قال إن الله جعلني مثمرا، الله أنساني تعب. جميل جدا ان يوسف في كل متاعبه اسم الله على لسانه. في ناس اذا جت لهم المتاعب يقول لك ربنا ايه وحفظ ربنا ايه، اهو ده كلام بتقولوا له، صلاه ايه ما انا ياما صليته ما فيش فايده، وصوم ايه وياما صمت وما فيش فايدة، هو ربنا بيضطهدني، هو ربنا مش لاقي غيري، ويجدف على ربنا. لكن يوسف اسم الله لم يفارق لسانه ولم يفارق إيمانه، وكان بيكلم فرعون ويجيب له اسم ربنا أثناء الكلام. وحينما فسر الأحلام لفرعون لم يفسر فقط وإنما فسر الحلم وقدم الحل. ما قالش لفرعون إنها تجيلك سنوات عجاف تاكل الأخضر واليابس، قال له لا، الحكاية ما تجيش كده. قال له الآن فلينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر، ويفعل فرعون بأنه يوكل نظارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع ويجمعون جميع الطعام، وقعد يقول له لغاية لما تخزن أمر ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحطونه فيكون الطعام ذخيرة للأرض 7 سنين الجوع. قدم مشكلة وقدم حل. في ناس ما يقدموش غير المشاكل لكن حلول مفيش، لكن ده قدم له المشكلة وقدم له الحل. لذلك فرعون أحبه ووثق به وعينه رئيس على أرض مصر. ومش بس كده، وزي ما يوسف استخدم كلمة الله استخدمها فرعون تاني. شوفوا قال إيه، حسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله. يعني رجل فيه روح الله ده كلام واحد يقوله من الاثني عشر، كلام مش بتاع إزيس وأزوريس والعجل أبيس، ده كلام واحد بيتكلم بإيمان، رجل فيه روح الله. وقال له خلاص انت تمسك الشغلانة كلها وتكون على كل بيتي، جعله الثاني في المملكة، أنجح وزير تموين عرفته مصر طول تاريخها كان يوسف الصديق، وكان أمينا في عمله. في ناس يفتكروا أن الديانة يعني صلاة وصوم، لا، ده أمين في عمله، ده كان بيبيع بنفسه وبيخزن بنفسه وبيشرف على كل حاجة بنفسه، مش قاعد على مكتب يصدر أوامر. كان رجلا ميدانيا يقف في ميدان العمل ويشتغل، عشان كده قدر ينفذ الخطة التي أنقذت مصر من المجاعة. وليس فقط أنقذت مصر من المجاعة وإنما أنقذت كل البلاد المحيطة، فجلها من كل حتة، بدليل إخواته ما جم من بلاد بعيدة، ما كانوش في أرض مصر. رجل أمين في عمله، ربنا أعطاله عظمة وأعطاله زواج، حتى لما اتجوز ابنة كاهن، يعني من بيت دي متدين، وطبعا أولاده بقوا مؤمنين. بقيت مشكلة يوسف مع إخوته، الدنيا جاعت والبلاد اللي حواليهم جاعت، وأبوهم قال لهم روحوا أرض مصر عشان تشوفوا لنا لقمة ناكلها، يجيبوا لنا شوية خبز من هناك لأن الجوع كتر، وأنا سمعت أنه يوجد قمح في مصر. نزلوا وراحوا قبل يوسف وسجدوا له بوجوههم. ليكوا يوم اللي كانوا بيقولوا سنرى ماذا تكون أحلامه، أديكوا شفت أحلامه. الله عوضه عن آلامه بتحقيق أحلامه. شفنا إيه اللي حصل في لقاء يوسف مع إخوته، نلاحظ شيء عجيب، جفاء من بره وقلب مملوء بالحنو والحب من جوه. الجفاء اللي من بره ده كان سياسة لكي ينفذ بها خطوة، لكن ما كانش طبعا انطباع يوسف. كان يشخط فيهم يقول لهم انتوا جواسيس، انتوا جايين تتجسسوا الارض، ولما يشوفهم مذلولين يخش جوه مخدعه يبكي له شويه ويصرف المشاعر اللي عنده ويرجع تاني يقول لهم لا الناس مش تمام. ايه ده؟ عجيب قوي. يوسف قدر يسبق الخطه بحكمه لغايه لما يوصل للحل. هو عرفهم وهم ما عرفهوش، وكان بينه وبينهم مترجم، لان طبعا يوسف كان بيتكلم باللغه الهيروغليفيه في ذلك الحين لما دخل ارض مصر عرف، وبينهم وبينه مترجم. لكن هم لما كانوا يتعبوا نفسيا ويتكلموا كلمه بالعبراني هو فهمها وعارف بيقولوا ايه ومش موريهم. ولما لقاهم مذلولين ما قدرش يحتمل، دخل جوه يبكي. عجيب قوي، اكتر انسان في سفر التكوين بكى هو يوسف الصديق، وكل بكاؤه كان حبا وتاثرا. لم يبكي حينما بيع عبدا، ولم يبكي حينما اتهم ظلما، ولم يبكي حينما ألقي في السجن وطالت مدته، لكن بكى لما لقى أخواته مذلولين وصادق. هو بيذلهم صحيح عشان يوصل للنتيجة، لكن من جوه مش محتمل نفسه، بس هو بقى من بره كده. شوف يقول ايه، ذلهم اللي ما تربوش في بيت ابوهم هيربيهم يوسف، بس هيربيهم يسويهم على نار دافيه، نار هاديه كده شويه، ما امسكهمش وادهم في قشر، لا نار هاديه لغايه اما تذل. تكلم معهم بجفاء وقال لهم انتوا جواسيس، قولوا لي انتوا حكايتكم ايه؟ قالوا له ده احنا 12 ابن ولرجل واحد، وواحد منهم مفقود، واحنا جينا 10 والصغير عند ابينا، الصغير اللي هو بنيامين اللي اخوه من امه وابوه شقيقه يعني. قال لهم اذا كان كلامكم صح وروني اخوكم الصغير. هو قلبه ملتهب من جوه عايز يشوف اخوه، لكن اللعبه لازم تجد، وان كان عندكم صدق توروني اخوكم الصغير صدق. وانتم ما دمتوا جواسيس جميعكم تتحبسوا 3 ايام. وبعدين رجع لهم طيب بدل ما كلكم تتحبسوا وواحد منكم يجيب الاخ الصغير، انا هخليكم كلكم تروحوا بيتكم وواحد بس يتحبس رهينة لغاية لما تجيبوا الوقت. يجيبوه ازاي؟ ده ابوهم بعد ما فقد يوسف ما يقدرش يفقد بنيامين، هو راخر ده يموت. بيقول قالوا بعضهم لبعض اننا مذنبون الى اخينا الذي رأينا ضيقت نفسه لما استرحمنا ولم نسمع. أخينا مين؟ أخينا يوسف. وهو سمع الكلام وعارف. فأجابهم رؤوبين قائلا ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا؟ هو ذا دمه يطلب منه. ولم يعلموا ان اخاهم يوسف فاهم اللي بيقولوه، ترجمان كان بينهم. فمسك شمعون وقيده. شمعون ده كان اعنف واحد فيهم، اللي ابوه يعقوب قال ان شمعون ولاوي الات غضب ودول سيوفهم، وان ملعون غضبهم في انه شديد وفي مجلسهم لا تدخل نفسه. فجاب اشد واحد فيهم شمعون وربط قصادهم وسابوا مقيد، قال لهم ادي الراجل اللي فيكم وروني اللي انتوا هتعملوه ايه بقى. وروني اللي هتعملوا ايه. فتعبوا هيعمل ايه؟ هو يعني لازم يجيب بنيامين ويشوف. المهم انهم راحوا ليعقوب قال لهم اعدمتموني الاولاد يوسف مفقود وشمعون اللي حجزوا عندهم مفقود وبنيامين عايزين تاخدوه تنزلوا شيبتي الى الهاوية في حزن. معلش قعد يترجاه يهوذا لغاية لما خدوا، وبرضو قعد يعمل لهم الطرق اللي انتوا عارفينها، يحط الكاس بتاعته في امتعة واحد منهم لغاية لما جابوا بنيامين وشافوا وخلهم ياكلوا لقمة على مائدته وعاملهم معاملة كويسة. وهم أبوهم يعقوب قال لهم طب خدوا الواد مجوع الشد وخدوا هدية كمان، فقدموا له الهدية وسجدوا له إلى الأرض. قال لهم أبوكم حي وسالم، قالوا له حي بعد، وسجدوا تاني. واستعجل يوسف لأن أحشاءه حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي. مش قادر وراح بكى ثم غسل وجهه وخرج وتجلد. قال لهم لا 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 الكلام ده ما ينفعنيش أبدا. عمل لهم لعبة تاني وحط الكاس في عند بنيامين وقال لهم بتفضلوا خدوا حاجاتكم وروحوا، وبعت واحد وقال له شوف الناس دول سرقوا الحاجات بتاعتي. قال له لا احنا بتوع سرقة، ده احنا رجعنا الحاجات بتاع زمان. فتشوا لقوها عند بنيامين، ارجعوا. هنا بقى يجي اخر ذل. قال لهم خلاص. فقال لهم يوسف ما هذا الفعل الذي فعلته؟ قال يهوذا ماذا نقول لسيدي؟ بماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد سيدي، واللي وجد الطاس عنده يبقى. وفضل لا يكلمه إلا بكلمة سيدي وعبيدك. قال لهم اللي توجد عنده الطاس ده هو اللي ناخده، طب خد ما احنا كلنا ما خدش غيره. شوفوا بقى الزل. تقدم إليه يهوذا وقال استمع يا سيدي ليتكلم عبدك، ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي. كلام بقى ما هو زل، هو ده اللي عارف يربيهم صحيح، دول جنس ما يجوش اللي بجد. تقدم إليه يهوذا وقال له استمع يا سيدي ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي ولا يحمو غضبك على عبدك لأنك مثل فرعون. سيدي سأل عبده قائلا، وفضل ماشي على كده، وقال له أبويا له ابن شيخوخ صغير مات أخوه وبقي هو وحده لأمه وأبوه يحبه، وقلنا لسيدي لا يقدر الغلام أن يترك أباه وإن ترك أباه يموت فقلت هاته. فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي، وبعدين لما تأخذ بنيامين لا نقدر أن ننظر وجه الرجل أبينا وأخونا الصغير ليس معنا. فالآن متى جئت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه؟ يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت، فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهوية. كلام صعب ومؤثر، وهو قاعد يسمع. فقال له خدني أنا عبد بدل بنيامين، عوضا عن الغلام عبدا لسيده ويصعد الغلام مع اخوته. بيقول له لاني كيف اصعد الى ابي والغلام ليس معي لئلا انظر الشر الذي يصيب ابي. اتزلوا على الاخر. وكويس ان ربنا وصلهم لهذا الذل واشعرهم بخطيتهم وبالعقوبه التي وقعت عليهم. ومع انهم كانوا في هذا الموقف ابرياء وشعرين بظلم، لكن افتكروا كيف كان يوسف بريئا واخذ الظلم منهم، وقالوا الان الله قد وجد اثم عبيدك، وجد شرهم. لما تزلوا على الاخر كان هذا هو باب المغفرة. بيقول الكتاب فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه وصرخ وبكى، قال لهم خرجوا كل واحد من قصاف. لما بكى بص لهم وقال لهم أنا يوسف، خاف يوسف يبقى ضعنا. يقول لما قال لهم أنا يوسف مع أنه بكى لم ينظروا إلى بكائه وإلى حساسيته وإلى قلبه الحنين، إنما خافوا ارتاعوا. قال لهم ما تخافوش، أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. ما تتعبوش، لستم أنتم الذين أرسلتموني إلى مصر، إنما الله أرسلني لكي يستبقي حياة على الأرض. ما تخافوش، روحوا هاتوا أبوكم وأنا سأحسن إليكم وأنا سأعولكم في أرض مصر وأسكنكم في أرض من أحسن الأراضي. ولكي يريهم بعت معاهم أخوهم وبعت معهم مركبات محملة بالخيرات وبعت معهم ملابس جديدة حتى لما يجوا متهندين شوية، وقال لهم تروحوا وتجيبوا أبي وتقولوا له ابنك يوسف لسه عايش وبقول لك تعالى وأنا أكرمك. يوسف أيضا فيه فضيلة أخرى وهو الوفاء لأبيه واحترامه ويعوله وما يستعرش منه. يعني ايه يستعر منه؟ يعني دلوقتي بقى الثاني في المملكة وبيقول أنا صرت أبا لفرعون، أب روحي، والناس بيسجدوا له وليه مركبة وليه ذهب وهم نفسهم سجدوا له. فلما يجيب أبوه حتة راعي غبي فقير غلبان يقول لفرعون ده أبوه، مش النوع اللي استعر من أبوه. جايز واحد يكون بواب ويعلم ابنه لغاية لما يبقى طبيب، وبعد ما يبقى طبيب ينكسف يقول البواب أبويا. واحد يكون فلاح غلبان بيشتغل بالفاس ويعلم ابنه لغاية لما يبقى مهندس كبير ينكسف يقول للراجل الغلبان ده أبويا. لكن يوسف لا، قال لفرعون أبويا موجود ونجيبه، قال له روح هاته، طلع له مركبات، طلع له مركبات، نبعت معه خير، ابعت معه خير. أول ما يوسف، أول ما يعقوب شعر إن ابنه حي وقالوا له، قال لهم أشوف وأموت، أشوف وأموت. العجيب قبل دي، قبل ما نقول إن بعت معهم المركبات، بعد ما قال لهم أنا يوسف أخوكم اللي انتوا بعتوه لمصر، شوفوا الكتاب يقول ايه. بيقول ثم وقع على عنق بنيامين اخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه وقبل جميع اخوته وبكى عليهم. طب يبكي على عنق اخيه بنيامين ده معقول؟ ده شقيقه وما اذاهوش، لكن يقبل اخوته ويبكي على عنقهم، ده نبل. إن كان السيد المسيح بعد يوسف الصديق بأكتر من 2000 سنة قال أحبوا أعداءكم وباركوا لعنيكم وأحسنوا إلى مبغضيكم، يوسف نفذ هذه الوصية قبل أن يقولها المسيح على الجبل 2000 سنة، ووقع على عنق إخوته وبكى، قال لهم ما تخافوش أنا هريحكم، وقبلهم ومن كل قلبه، وبعت لأبيه يجي. ويعقوب ركب المركبات بقى بتاعت فرعون وجه، أول مرة في حياة يعقوب الراعي يركب مركبات ملكية زي دي، ده عجب، ويلبس الملابس الفخمة ويجي يعني وضبه على الآخر. ولما جه يعقوب من وفاء يوسف إن لما سمع إنه جاي أخذ مركبته وشد على مركبته وراح استقبل أبوه في السكة، ما انتظرش لغاية لما يجي عنده. بيقول الكتاب إنه فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال أبيه، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. قاتمه المؤثره دي لما وقف يوسف امام فرعون كان عمره 30 سنة، ولما ترك ابوه كان عمره 17، وبعد سنتين من المجاعه جم، يعني كان بعد عن ابيه حوالي 15 سنة. وقدمه لفرعون، ما استعرش منه، قال له ده ابويا، ده راعي غنم. وفرعون طلب بركة يعقوب فباركه وقال له عمرك قد ايه؟ قال له ايام غربتي على الارض قليلة ومليانة تعب. عمره غلبان كان 130 سنة، بس ساعتها كده قعد 17 سنة تانية. يعني يوسف قعد مع أبوه 17 سنة لغاية لما باعوه، وبعدين أبوه قعد معه 17 سنة لغاية لما مات، 130 سنة لما قابل فرعون، و17 سنة تانية فمات وعمره 147 سنة. قال له مش زي أيام حياة أبائي، لأن إبراهيم عاش 175 سنة وابنه إسحاق عاش 180 سنة، وده كان لسه 130، حاجات صغيرة. وأسكن أخوته في أحسن جهة في مصر في أرض جاسان، أرض كانت كويسة جدا، وعلهم وقام برعايتهم، وعلى يوسف أباه وأخوته وكل بيته. وبعدين لما مات يعقوب اخواته خافوا، قالوا يمكن بيكرمنا عشان ابونا عايش، فبعد ما يموت ابونا نبقى ضعنا تاني. شوفوا الكتاب بيقول ايه، اوصوا يوسف قائلين ابوك اوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف اصفح عن ذنب اخوتك وخطيتك فانهم صنعوا بك شرا، والآن اصفح عن نفس عبيدك عبيد إله أبيك. فبكى يوسف حين كلموه، قلبه حساس جدًا يوسف، في منتهى العظمة في منتهى الحساسية، ويبكي على الذين باعوه وأهانوه وكادوا يقتلونه. فبكى يوسف حين كلموه، وأتى إلى إخوته وأتى إخوته ووقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم بي شرا، أما الله فقصد به خيرا ليحيي شعبا كثيرا، والآن لا تخافوا أنا أعولكم وأولادكم. أدي يوسف الرجل البار الذي لم يحقد على أعدائه في يوم من الأيام. نكتفي كده، تفضل.